الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وبدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. إجمالي هذا الباب دون خوض في كلامه أننا لا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى إلا بعلم من كتابه أو علم من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نتكلم عن الله إلا بعلم من كتابه أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، وكذا في آيات الأسماء والصفات، فلا نصف ربنا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نطلق على ربنا اسما إلا ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يندفع كثير من علم الكلام عنا، وكلما تورط شخص في علم الكلام كلما زلت منه الأقدام. هذا حاصل ما يذكر في هذا الباب، والله أعلم. إن كلام المصنف قد يفهم على غير وجهه، قد يفهم على غير وجهه إذا أطلق أن الكلام في الرب محدث، قد يفهم على غير وجهه، فإجمالي القول هو ما ذكر، والله أعلم. ثم قال: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. الأولى من ذلك أن يقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء الحديث. فهذا أولى من أن نقول ربنا أول بلا متى، فنقول ما قاله الله في كتابه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم، وكما سمعتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وكان يتبع ذلك بقوله: اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا أولى من تبويب المصنف بقوله ربنا أول بلا متى. أما قوله يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، فقد دلت عليه جملة نائلة من النصوص، وهو معلوم بدهة، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال: وهو على عرش استوى، شاهدها الرحمن على العرش استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، علمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، أي أنه يعلم كل شيء، كما قال لقمان لولده: يا بني إنها، أي المعمولة، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن، أي فتكن عملت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. والآيات متضافرة جدا لإثبات هذا المعنى الذي هو أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهذا من الأمور التي يجب أن تعلم للكبار والصغار على السواء، لأنها تؤول بهم إلى مراقبة الله سبحانه وتأخذ بأيديهم إلى مراقبته عز وجل في الأمور كلها، أي أننا نعلم الصغار والكبار وأنفسنا على السواء أن الله سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما دلت على ذلك النصوص. وكما قال المصنف: وهو على عرشه استوى، دل عليه ما سمعتن من قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وكما قال فريق من العلماء: قد ورد في الباب أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي، أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ولعل هذه المسألة قد درست باستفاضة، ويجب على كل أخت تدرس العقيدة أن تعلم تمام العلم وأن توقن تمام اليقين أن الله في السماء، وعليها أن تعلم أدلة ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله، على أقل تقدير 10 أدلة في هذا الباب من الكتاب والسنة. لكن بمعرفة ذلك تنفكي عن القائلين بالحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى حل بالأشياء ونزل فيها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمن الأدلة على ما ذكر قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قوله تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كل الآيات التي فيها إثبات النزول، كل الآيات التي فيها إثبات العروج، كقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، كذلك الآيات التي فيها العروج: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، والأحاديث كذلك: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم. الحديث: قول النبي للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه. الحديث: كلها آيات وأحاديث دل على أن الله تبارك وتعالى في السماء. أما قوله فيما ذكر يعلم السر وأخفى، فلا يكاد جزء من كتاب الله، أعني من الأجزاء 30 لكتاب الله، يخلو من إثبات هذا المعنى، معنى أن الله سبحانه يعلم السر وأخفى وأنه يرانا. كل الآيات التي فيها السميع دل على ذلك، على السمع. كل الآيات التي فيها البصير دل على ذلك، على الأبصار. الآيات التي فيها العليم الخبير، كل ذلك يدل على أن الله يعلم أحوالنا، وفيه ما يدل صراحة على أن الله يرى مكاننا ويسمع كلامنا. وهي أدلة كما أسلفت لا يخلو منها جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الأصول التي ينبغي أن تعلم، لأنها أيضا كما تقدم تفضي بصاحبها بإذن الله إلى مراقبة الله وإلى اليقين بأن الله يراه. قال: يرحمه الله، والقرآن كلام الله وتنزيله هو نوره. أما كونه كلام الله فلقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله تكلم بهذا القرآن. قال: وتنزيله، وإنه لتنزيل رب العالمين. ونوره، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال: وليس مخلوقا. قال: من اعتقاد أهل السنة والجماعة الشارح يقول أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، فسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة لم يخالف فيها أحد من أهل السائرين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خالف فيها أهل الضلال من الجهمية أتباع الجهم بن صفوان وأفراخ الجهمية من المعتزلة والزيدية والشيعة. كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية هذه المسألة، وكذلك الإباضية، كلهم يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، فيرون أن القرآن مخلوق، لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم، كما لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة وغير ذلك عندهم، ولا يوصف بأن له وجه وأن له يدين إلى غير ذلك. فقصدهم من ذلك إفساد العقيدة، وإن كانوا يتظاهرون أن قصدهم تنزيه السنة جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وهذا زعم باطل، فإن صفات الرب لا تشبه صفات المخلوقين. وأظن قد تقدم شيء من الحديث على هذا، بما حاصله أن الله سبحانه وتعالى له سمع لكن ليس كسمع بصره، فسمع وسمعك محدود، سمع وسمعك محدود، فأنا أسمع إذا تكلم شخص عن قرب، أما هذا الشخص إذا تكلم عن بعد فلا أسمعه إلا بواسطة. كذلك إذا تكلم أمامي 10 في وقت واحد لا أسمعهم، لا أميز قول هذا من ذاك. إن تكلم أمامي 100 أو 1000 لا أسمع حقيقة ما يقولون، وإن سمعت واحدا منهم، ولكن ربي يسمع الخلائق كلها، وإن تكلموا كلهم في وقت واحد. ودل على هذا قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، فكل من في السماوات والأرض من ملائكة وجان وبني آدم وحيوان ودواب، كل يتكلم، وربي سبحانه وتعالى يسمعهم جميعا، وإذا سألوا سمعهم، وإن شاء أعطاهم جميعا. لأن كما أسلفت، كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن الآيات. فالجهمية قالوا القرآن مخلوق حتى ينفوا عن الله صفة الكلام، حتى ينفوا عن الله عز وجل صفة الكلام. ولعله تقدم على ما سمعكن أن بعض المعتزلة طلب من بعض القراء أن يجعل لفظ الجلالة الله منصوب، وكلم الله موسى تكليما، يريد أن يجعل المكلم هو الله، ليس المكلم هو موسى. فالآية فيها: وكلم الله على الفاعلية موسى تكليما، فموسى المكلم. ولذلك قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والآية الأخرى دالة على ذلك: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالرب هو المكلم. فأراد هذا المعتزلي أن يحمل القارئ من القراء على أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما بالفتح بدلا من الرفع، فقال له: هب أنني وافقتك على ما ذكرت لي، فكيف أفر من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالمكلم هو موسى عليه الصلاة والسلام. وكان الجهم بن صفوان ينفي عن الله عز وجل صفة الكلام، ولذلك فكل كتاب من كتب العقيدة أفرد صفة الكلام في باب يثبت أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، يثبت أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالأدلة من كتاب الله والأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أفرد البخاري بابا عظيما، بابا متسعا في صحيحه، في كتاب التوحيد من صحيحه، لبيان هذا الأمر، وأورد عددا من الأدلة عليه هنالك، أعني الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا إجمالي القول في هذه المسألة. قد يرد على البعض معرفة معنى قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون يسأل عن معنى محدث. قال العلماء أي محدث النزول، جديد النزول، جديد نزوله. ومنه الحديث في شأن المطر إنه حديث وعد بربه بغض النظر عن العلة الطفيفة التي فيه، والله أعلم. قال والإيمان بالرؤية يوم بالرؤية يوم القيامة يرون الله بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم، وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان أو ترجمان على قراءة أخرى. الأدلة على رؤية الله تقدمت مرارا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كذلك في هذا الصدد حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. كذلك واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. كذلك ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. في رواية فيستره ويقرره بذنوبه، وفي الحديث يسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وثم استدلالات أخرى في هذا الباب، وأظن أن الشبهتين اللتين وردتا في هذا الباب تم دفعهما. لم تراني لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالشبهتان الواردتان من هاتين الآيتين بين دفعهما. وكذلك كان ينبغي فيما درس عما قليل دفع ما قد يرد على الأذهان من قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناها معبود. وكذلك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذا محمول على العلم. فهاتان شبهتان تريدان على القول بأن الله في السماء، وثم أحاديث يرد المتشابه منها إلى المحكم كحديث إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزقن تلقاء وجهه فإن الله تلقاء وجهه. فهذا الحديث يرد إلى المحكم الدل على أن الله في السماء، ثم هو ليس بدليل على أن الله في كل مكان أيضا إذا سلم بظاهره. فإذا قال هو تلقاء وجهه ولكن يبزق عن يمينه وعن يساره، إذن الحديث عفوا الحديث لفظه فلا يبزقن تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن ليبزق تحت رجله اليسرى، وفي رواية فلا يبزقن أمامه فإن الرحمة تواجهه. فهذا الحديث إن سلمت حتى بظاهره لا تسلم الدلالة منه على أن الله في كل مكان، لأنه لن يكون خلفك بهذه المثابة ولن يكون عن شمالك بهذه المثابة، فيرد إلى المحكم من كتاب الله سبحانه وتعالى. الشبهتان الواردتان أو الثلاث شبه الواردة في هذا الصدد هو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم لا يبزقن أمامه فإن الله قبل وجهه. الشبهات التي ترد في الرؤية لن تراني الثانية هي قوله تعالى كلا لما قال له أصحابه إن لمدركون، بما حاصل أن الرؤية تختلف عن الإدراك، فقد يتراءى شخصان يرى كل منهما الآخر ولكنه لا يدركه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فنستطيع أن نقول أجملنا في هذه الليلة، وينبغي أن يعلم تمام العلم ما يلي: أولا أن القرآن كلام الله، والأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. كذلك القرآن غير مخلوق، ولم يرد في ذكر مخلوق دليل من الكتاب والسنة، وأوردوا في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قالوا والرسول لا يتعوذ بمخلوق، إنما استعاذ بكلمات الله التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. إذن مسألة الرؤية ينبغي أن تتقن، وهي من مسائل العقيدة الهامة أي دارسة للمعتقد، بغض النظر عن هذا الكتاب الذي نتناوله أو غيره من الكتب، لابد أن تكون على علم بأن الله يتكلم والأدلة على ذلك. وكما أسلفت، البخاري ملئ بشيء من ذلك في كتاب التوحيد من صحيح، وكذلك الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، والإيمان بأننا نرى ربنا يوم القيامة سبحانه وتعالى، والعلم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء لا بد وأن يتقن وتتقن أدلته. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقف عند باب والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان إلى غير ذلك. أما له لسان فسيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. يعني موقفنا الآن عند الإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، ففي هذا الباب تفصيل يأتي بيانه بمشيئة الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.